بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضل شيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب، و ما زال حديثي موصولا مع ذكر مجموعة من الأخلاق السيئة التي تتنافى مع ما يجب أن يكون عليه المسلم من حسن الخلق. وكنت أتحدث عن خلق السخرية والاستهزاء وما جاء في القرآن والسنة من النهي عنه، وذكرت بعض الأمثلة على ذلك، ومن جملتها أيضا ما يتعلق بالتعيير والتهكم. هذا أيضا نوع من أنواع الاستهزاء ونوع من أنواع السخرية. والتعيير أن يريد الإنسان ذم الرجل، مثلا ذم رجل أو تنقص رجل، وذلك بذكر شيء مما يعني مما فيه من العيوب مثلا، ويحاول إيذاءه مثلا بمثل هذه الطريقة، يقوم بتعييره، أو حتى لو عيره بذنب وقع فيه، فإن هذا والعياذ بالله يعد مما حرم الله جل وعلا. ولذلك أبو ذر الغفاري رضي الله عنه لما قال لغلام له عيره، قال له يا ابن السوداء، وشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر؟ قال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، يقول لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال أعلى كبر سني يا رسول؟ قال نعم. وثم قال عليه الصلاة والسلام إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يقول المعرور بن سويد، يقول لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامي حلة، يعني أبو ذر الغفاري استجاب للنبي عليه الصلاة والسلام استجابة عجيبة، ولذلك طبق هذا تطبيقا عمليا، فأكرم يعني غلامه، حتى إنه كان إذا اشترى ثوبا اشترى لغلامه تكفيرا لما حصل من تعييره بأمه. كذلك التهكم، والتهكم في واقع الأمر يأخذ صور كثيرة جدا، يعني هو التعييب والتعيير والمحاكاة والتنقص مثلا والإزراء على الشخص، هذا كله مما حرمه الله عز وجل، وهذه أسبابه كبر في نفس الإنسان ما هو ببالغه، ورغبة أيضا في التنقص من الآخرين ومحاولة إيذائهم لي أهواء نفسية وحظوظ يعني دنيوية. أو أن بعض الناس للأسف يريد أن يتسلى ويضحك الآخرين على حساب آلام مثل هؤلاء المساكين. ولذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص الحرص الشديد على أن لا تنفلت من عذبة لسانه سخرية أو تهكم أو تعيير، فرب كلمة واحدة أوردت النار، نسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، وأن يهدينا لها لا يهدي إليها إلا هو، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ إذا يقول دخلت في المسجد يقول وجدت شخص يصلي، فيقول هل يجوز أن أتم به؟ ويقول أنا لا أعلم ماذا يصلي.
الحمد لله، الجواب نعم، وذلك لأن الراجح من أقوال أهل العلم يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل والمقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم، هذا كله جائز، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك يجوز لك أن تصلي حتى ولو لم تعلم الصلاة التي يصليها.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ناصر، تفضل. الله يبارك فيك.
تفضل. الله. عندي سؤال للشيخ.
نعم تفضل.
شيخ، نحن في وقت الدوام عندنا مكان نصلي فيه صلاة الظهر أو العصر. نعم. فلما يجي وقت الصلاة مثلا نتصل فلان يلا الصلاة، اتصل فلان ثاني تعال الصلاة الصلاة، فالبعض منهم أو أكثرهم يعني يأخرون الصلاة، يعني مثلا أتصل فيهم مرات قبل الصلاة، أول مثلا أتصل فيهم وقت الأذان يلا تعالوا نصلي، فيأخرون هذا، فصرت أتصل فيهم أو أنبههم قبل وقت الصلاة روح توضوا وتأخلنا نصلي، فبعد نفس الشيء يعني ما فرق، لازم يأخرون الصلاة، فقمت ما أناديهم أروح أصلي أنا، أقول لهم لي إيش اسمه شو يقول المثل، اللي يبغي الصلاة ما تفوته، فأروح أقيم الصلاة وأصلي، اللي يبغي يصلي يجي، اللي ما يبغي عد برأيه، هل هذا صحيح أو أن
يأخرون الصلاة؟ أبو ناصر يأخرون الصلاة يعني حتى
بدون أي لا
حتى
بدون
يخرج
أي
الوقت لا. أو يعني يأخرون
لا 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 ما يخرج الوقت، ما يخرج
أنا
الوقت
قليلا في منتصف الوقت يعني مثلا،
لا يعني وقت الصلاة المفروض حين أقام الصلاة أو أذن المفروض نقوم نتوضأ ونصلي،
نعم.
أقام الصلاة خلاص يعني صرنا المفروض أن نصلي،
يعني شيء يسير يأخرون
لا. عفوا
يعني شيء يسير وقت يسير يعني يأخرون
وقت يسير، لكن مثلا من أول ما يبدأ أول واحد مثلا يتوضأ إلي ما نبدأ نصلي يمكن تأخذ 40 دقيقة تقريبا أو أكثر، بعد مرات يتسولف مثلا والثاني يتسولف والثالث يجي يتوضأ إلي ما نتجمع، عرف؟ فأول واحد يجي يمكن يقعد 50 دقيقة أو 40 دقيقة ينتظرهم، عرف؟
واضح.
فأنا صرت أنا اللي أمسيهم
وتصلي لوحدك،
أقول لهم أنا اللي يبغي الصلاة ما تفوته، أقيم الصلاة وأصلي، اللي يلحق بعدين يلحق
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو ناصر، الله
يحفظك،
حياك الله، حياك الله. نعم، جيب فضل الشيخ سؤال أبو ناصر، يقول أنه في مكان العمل يوجد مصلى، ويقول فضل الشيخ أنا كنت يقول أتصل به الموظفين أخبرهم أن وقت الصلاة قد حان بعد الأذان، يقول لكنهم يتأخرون، فيقول بعدها تنبههم قبل الوقت أيضا يعني يتأخرون، فيقول فضل الشيخ الآن لا أخبرهم ولا أناديهم ولا أنبههم، أذهب مباشرة يقول أصلي، إذا وجدت أحد صليت معه، إذا لم أجد أحد صليت لوحدي.
الحمد لله. أولا بالنسبة لما ذكره الأخ الفاضل من تعاونه على البر والتقوى، لا شك بأن هذا من العبادات والطاعات ويشكر عليه ويؤجر إن شاء الله، فالله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن جملة التعاون على البر والتقوى التنبيه على وقت الصلاة، خاصة لمن كان مشتغلا بعمل أو لاهيا بشغل أو شيء من هذا القبيل فقد يغفل وينسى. والأمر الثاني، لا شك بأن الصلاة على أول وقتها أفضل من تأخيرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على أن يصلي الإنسان الصلاة على وقتها، قيل في أول وقتها وقيل في داخل وقتها، ولكن عموما ما دام أن الإنسان قد توفرت له فرصة الصلاة في أثناء العمل فليبادر إلى الصلاة. المسألة الثالثة، إذا كان هؤلاء يتأخرون شيئا قليلا في داخل الوقت، فأنا أنصح الأخ السائل بأنه يصبر عليهم وينتظرهم ويصلون جماعة، لأن كلما صلى الإنسان في جماعة فهو أفضل، وتكثير الناس أيضا في صلاة الجماعة بعد يكون أفضل. والصبر على زملائه لا شك بأنه نوع من أنواع الصبر المحمود، ما دام الحمد لله في الوقت، وما دام أنه لا يؤثر على طبيعة العمل، يعني يقول العمل يعني نرجع إليه. فأنا أنصحه بأن ينتظرهم وأن يقدم لهم نصائح بشكل فردي مثلا، أو يعني يقول لهم يعني نجتمع على الصلاة، أو يقول نتفق على وقت من الأوقات مثلا نجتمع فيه لا نتخلف، الساعة الواحدة مثلا أو واحدة والنصف مثلا، يعني يخيرهم. فإن الحمد لله استجابوا طيب، إن ما استجابوا الحمد لله هو في حل ويصلي، يعني إن أدرك جماعة الحمد لله، وإن لم يدرك يصلي، لأن أحيانا قد يكون تأخير الصلاة في الإدارات الحكومية أو الإدارات في العمل قد يضر أيضا بالعمل، فتقديم الصلاة مهم. فلذلك أنا أنصحه بسلوك هذه الطرق وأيضا استعمال هذه الأساليب، وأنا أبشره بخير بأنه حريص على إخوانه وزملائه، وأن هذا نوع من أنواع العبادة والطاعة يؤجر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
جزاك الله خير الشيخ.
جزاك الله يحفظك ويبارك فيك.
شيخ، سؤالي لو في شخص يعني راح يسوي معاملة تمويل سيارة من مصرف إسلامي. الآن طبعا قبل أن يستلم السيارة لازم يدفع دفعة مقدمة يعني. فهل يجوز أن يدفع هذه الدفعة بدون أن يرى السيارة أو يستلم أي شيء يعني دفعة مقدمة لشركة السيارات، وبعدين يستلم البنك السيارة ويسلموا إياها؟ فهل يجوز هذا أنه يدفع مال بدون أن يرى السيارة؟ هو هاي الدفعة المقدمة المطلوبة 20%. جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعم، سؤال أبو عبد الله الشيخ يقول إذا يقول أردت أن أخذ تمويل لشراء سيارة من مصرف إسلامي، يقول أقوم بدفع قبل أن أستلم السيارة وأرى السيارة، يقول أدفع دفعة أولى لوكالة السيارة، ويقول فضل الشيخ هذه الدفعة تكون 20% من قيمة السيارة، هل هذا جائز؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للبيع والشراء الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، يقول الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا. الأمر الثاني من شروط صحة البيع أن يملك البائع السلعة ملكا تاما، وضابط الملك التام إذا كانت عنده فتلفت ضمينها ولا يضمنها المشتري، ولذلك من المهم أن انتباه إلى مثل هذا الشرط، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حكيم بن حزام أنه قال لا تبع ما ليس عندك، فينتبه المشتري وينتبه البائع إلى مثل هذا الأمر. المسألة الثالثة، تقديم جزء من المبلغ للسلع المشترى هذا مما لا بأس به، هذا مما لا بأس به. كذلك ما يسمى بالعربون، يعني هو أراد أن يشتري سلعة يملكها البائع ملك تام ثم قدم له عربونا لحجز السيارة، هذا أيضا مما هو جائز ومشروع.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ كيف ننصح من يتكلم على القضاء في المحاكم ويتهمهم بالظلم؟
الحمد لله. أولا لا يجوز للمسلم أن يطعن في أعراض الناس وفي ذمم الناس وفي الآخرين، فالله جل وعلا حرم ذلك. يقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. ويقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. ولذلك أقام الأخ مقام النفس حينما قال ولا تلمزوا أنفسكم، يعني إخوانكم، فنبذ الإخوان نبذ المسلم لإخوانه المسلمين وغيبتهم والافتراء عليهم، هذا ظلم وحرام. لذلك الله جل وعلا يقول: من يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وبالنسبة للقضاة منزلتهم في الإسلام عظيمة، ولذلك هم ينوبون عن ولي الأمر، عن السلطان، يستمدون قوتهم من السلطان. وطبيعي جدا أن كل قاضي عندما يقف بين يديه اثنان يتخاصمان سيخرج أحدهما راض والآخر غير راضي، هذا طبيعي. لكن هل هذا يعني بأن القاضي ظلم؟ أعوذ بالله. يقول عمر بن الخطاب: ما ترك الحق صديقا لعمر. طبيعي جدا أن القاضي سيحكم لطرف ويحكم على طرف، فالطرف الذي حكم عليه القاضي حكم عليه من خلال معطيات لديه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. ألحن يعني أقوى حجة، فأقضي له على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق أخيه إنما أقضي له بقطعة من النار والعياذ بالله. هكذا قال النبي، وهو نبي الله يتصرف على الأمة بمناصب من جملتها القضاء، فيقضي على نحو ما سمع. فلا يجوز للناس أن يلوكوا في أعراض القضاة والعلماء بل جميع المسلمين، لا يجوز أن يخوضوا بالغيبة والطعن والهمز واللمز والنبز، هذا كله محرم. من كانت عنده قضية عند قاضي عليه أن يوفر البينات والأشياء التي يعني من خلالها يحكم القاضي، فإن كان قد وفر ما هو يعني يساعد على الحكم في القضية فالحمد لله، وإلا يحاسب الإنسان نفسه. وعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يطهروا أنفسهم من الغيبة والنميمة والكذب والغمز واللمز والبهتان والافتراء والطعن في أعراض الناس وفي ذمم الناس، هذا كله سيسأل الله عز وجل الإنسان عنه يوم القيامة.
جزاك الله خير فضيلة، وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 ومعنى هذه المكالمة. نعم. تفضل تفضل عبد الرحمن الهواء.
السلام عليكم شيخ اسحاق.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله عبد الرحمن، الله يبارك فيك يحفظك.
كيف الشيخ؟ ان شاء الله بخير. كيف الشيخ عزيز؟
اهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
الله يحييك. في سؤال عندي الشيخ عزيز بخصوص هل الموتى يسمعون الاحياء؟ لان صار عندنا مثل ما قلت تناقض، لا تقول انهم ما يسمعون، والحديث بعض الحديث تذكر أنهم يسمعون الأحياء. والسؤال الثاني بخصوص السنن، هل يكتفي فيها في التحيات لغاية أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم، أو يكمل اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ هذا السؤال، جزاكم الله خير.
الله يحفظك عبد الرحمن. تسمع إن شاء الله الجواب الشيخ، حياك الله. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أنا أبو زايد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو زايد، تفضل.
يا مرحبا شيخ إسحاق، كيف الحال؟
الله يبارك فيك يحفظك.
الله يسلمك. بس عندنا سؤال لفضيلة الشيخ في موضوع صاير، وكنا نريد توجيه من عند الشيخ.
نعم.
الله يسلمك، في أحد المساجد في إمامة الشارقة خبرني زميلي يعني بالموضوع، أن إمام المسجد جزاه الله خير كان عنده يعني بعض الملاحظات من حيث التأخير في الأذان بعض المرات، وعدم الأذان في بعض المرات، ومباشرة الإقامة يعني تأخر على وقت الصلاة من ناحية الأذان، أو الأذان متأخر، والمهم يعني في بعض الملاحظات. انتهى طال عمرك الملاحظات هذه بأن الإمام غاب لمدة يومين عن المسجد وترك المسجد، ترتب على هذا الشيء ان يعني اي واحد من اللي موجودين يصلي في الناس، وحد من العمال يأذن وحد يقيم، يعني اصبح مثل ما تقول يعني الموضوع فيه ربكه يعني. فقام زميلي هذا لدرجه انه حتى يقول لي زميل ان صلاه الفجر تبين ان 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 الباب باب المسجد مغلق والناس ينتظرون الامام، والامام ما كان موجود يعني لمده يومين متتاليين. فقام زميلي هذا وبلغ احد المسؤولين الائمه والمساجد في اماره الشارقه، وبلغ بالوضع كامل يعني، قال لنا ان نحن نريد توفير امام بديل بدل الامام هذا. فقال الشخص هذا قال ليش بديل والامام موجود؟ قال الامام مش موجود، انتم ممكن تعطوا اجازه. قال احنا ما اعطينا اجازه يعني، المسجد متروك. ترتب على هذا الشيء ان تم ايقاف الامام على العمل، ووصل خبر ان تم انهاء خدمه الامام هذا. فالان يعني فضلا عن ان الامام جزاه الله خير اللي تم انهاء خدمته، فهم الناس كلهم انه مظلوم وهو ما سوى الافعال هذه. الان زميلي متلوم، فيقول لي يا ليتني انا ما خبرت وما ترتب على هذا الشيء انهاء خدمته. لكن انا رديت عليه وقلت له لا بالعكس، انت اللي خبرته من مسؤول الائمه، ما راح انهاء خدمته بناء على كلامك انت الا بعد ما نتاكد من وجود المخالفه، وان الامام هذا ما ادى حق المسجد، وحق المسجد الامامه، وحق المسجد الاذان في الوقت المحدد يعني. فانا قلت انا راح اسال الشيخ المختص بالامور هذه وراح يوجه نصيحه، وهو يسمع البرنامج. فيا ليت بس توضيح من الشيخ، هل الفعل اللي سواه صحيح، وهل غيرته على بيت الله يعني الشيء هذا اللي سواه صحيح ولا خطا؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك وزايد. تسمع شلرت، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال أبو عبد الرحمن، يقول هل الموتى يسمعون الأحياء؟ يقول ورد في القرآن أنهم لا يسمعون، وما أنت بيسمع ما في القبور. ويقول ورد في الحديث أنهم يسمعون ما أنت بأسمع منهم.
الحمد لله. بالنسبة لهذه المسألة من المسائل الخلافية، والخلاف فيها معروف ومشهور بين العلماء، والراجح من قول أهل العلم أن الموتى لا يسمعون، وذلك لقول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، لقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور. وهذا ما تقرر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما كلم النبي عليه الصلاة والسلام قتل بدر، تعجب الصحابة لما ناداهم فلان فلان فلان، فقال يا رسول الله تكلم موتى؟ فقال والله إنهم لا أسمع لي منكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الأصل في الموتى أنهم لا يسمعون، وأن هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يظهر أنه الراجح من قول أهل العلم. أما الحديث الواردة في مسألة سماع الموتى، فهي تدور ما بين الصحة وما بين التقييد، تدور ما بين عدم الصحة وإن صحت فالتقييد. أما عدم الصحة فما ورد من الأحاديث في أن الموتى يسمعون لا تصح، وأما ما صح منها فالمقصود عند أول عندما يرجعون بعد دفنه، فجاء في الحديث الصحيح وإنه ليسمع قرع نعالهم ولم يقل أصواتهم، فهذا مقيد ب يعني خطوات الأقدام، ومقيد أيضا بلحظة الذهاب عندما يأتيه الملكان، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول بالنسبة لصلاة السنة، يقول هل أقرأ التحيات من غير الصلاة الإبراهيمية، أو يقول فضل الشيخ نأتي بها مع الصلاة الإبراهيمية؟
الحمد لله. بالنسبة للتشهد الأخير عموما، سواء كان في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة، سواء كان في صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، فإنه يأتي بالتحيات مع الصلاة الإبراهيمية، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أصحابه هذا، فيأتي بالتحيات مع الصلاة الإبراهيمية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو زايد يقول إمام مسجد يقول عليه بعض الملاحظات من تأخر عن الصلاة والأذان أو الصلاة وغير ذلك فضيلة الشيخ، وعدم فتح المسجد في بعض الأيام، فيقول قام أحد المأمومين يقول بإخبار المسؤول، فيقول بعد ذلك تم إنهاء خدمة هذا الإمام. فيقول فضيلة الشيخ الآن الزميل الآن يلوم نفسه أنه قد يكون قد يعني ظلم هذا الإمام، فيريد منكم فضيلة الشيخ يعني توجيه ونصيحة.
الحمد لله. الذي فهمته من سؤال الأخ حول هذه المشكلة التي حصلت أن هذا الإمام لديه تقصير وتفريط وعدم انتظام في الصلوات وكذلك في فتح المسجد ولديه غياب، ونبه ونصح ووعظ وقيل له فزاد بأن غاب عن المسجد يومين كاملين، يعني بدل ما يقول جزاكم الله خير ويستجيب لهم. طبعا أنا أقول هذا الكلام بناء على السؤال، سؤال الأخ، يعني أنا ما أعرف القصة لكن بناء على سؤال الأخ أو شرح صفة المشكلة اللي حصلت، فبدل أن يستجيب ذهب ليغيب يومين، وبعدين وصل الخبر لمفتش المساجد عن طريق أحد المأمومين، ثم تم استدعاؤه وإجراء التحقيق معه وتم فصله. أخي الفاضل بارك الله فيك، نحن نثق به يعني الشؤون الإسلامية والأوقاف وبخطواتها، وأنا أجزم يقينا بأنهم ما يعني أجروا فصل لهذا الإمام إلا بعد التحقق من ملفه والتحقيق معه، ولا يمكن أبدا أنهم هكذا لأجل أنه غاب يوم أو يومين أو كذا، وإنما قد يكون ملف الشخص هذا مليء بالمخالفات ولا يعتمدون على شهادة شخص مثلا واحد وإنما يرجعون. فالأخ الفاضل بالعكس أنا أقول له أنت مأجور غير مأزور، واطمئن لأن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإمام مسجد يعطى راتبا يعني مرتبا عاليا ويعطى سكنا ويعطى امتيازات ولله الحمد، خاصة في إمارة الشارقة اللي متميزة حقيقة في هذا الجانب، ثم يفرط في المسجد مع توفير جميع الأشياء الضرورية والحاجية وزيادة على ذلك، لا شك بأن هذا منكر عظيم، منكر عظيم، ويجب على المأمومين أن لا يسكتوا عن مثل هذه التصرفات ويرفعوا الأمر إلى الجهة إذا تم نصحه وتذكيره ووعظه والتلطف معه وقول بأن هذا فيه يعني إضرار بالمصلين. أبدا يطمئن، هو من جملة المنكر الذي أنكره ولا بأس عليه، وإن شاء الله يؤجر على مثل هذا، وأسأل الله تعالى أن يعوضكم بإمام. وأرجع وأكد على أني قلت هذا الكلام بناء على ما طرحه الأخ السائل من واقعة، يعني هي أنا لست هنا قاضي ولست يعني هل إنما هي فتوى شرعية للأخ هذا الذي يقول هل أنا ظلمت هذا الإنسان حينما فصل من قبل الأوقاف؟ أقول له لا، بناء على المعطيات اللي ذكرها الأخ السائل أنت لم تظلمه، وأنت قد تؤجر على مثل هذا الأمر، لأن ما صدر وحصل إنما هو تسيب وإهمال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. النبي عليه الصلاة والسلام عزل إمام، عزل إمام لأجل أنه أكرمكم الله تفل في قبلة المسجد، وجد أنه صلى في قبلة المسجد نخامة، يعني أكرمكم الله تفلة، فقال من فعل هذا؟ قالوا فلان الإمام، فقال لا يصلي لكم. فلما جاء يصلي قالوا له، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم، قال سمعا وطاعة، فعزله النبي عليه الصلاة والسلام. واعتقد بأن النخامة طاهرة لكنها مستقبحة طبعا، التخلف عن المسجد وبمثل هذه الصورة هذا كله مخل بالأمانة التي يجب أن يكون عليها الإمام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح ومن الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.